الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الدعاء المأثور بعد كل صلاة في شهر رجب، وبقي قسم من هذا الدعاء وعدنا بتفسيره فيما بعد. ومن جانب ثاني، في هذه الأيام وفي 27 من شهر رجب، فكروا الأبواب، حسب المشهور عندنا مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم معراجه والأسرى ذكرى الإسراء. وهذه مناسبة عظيمة أيضا تستحق التحدث، ولكننا خصصنا غدا حفلة كبرى بمناسبة ذكريات المبعث والإسراء والمعراج. إن شاء الله نستمع في نادي الإمام الصادق ونتحدث ويتحدث المتحدثون عن هذه المناسبة. أما اليوم فمناسبة أخرى عزيزة أيضا، مناسبة وفاة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، في 25 من شهر رجب وفاة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ونحن كما تعهدون هذه الذكريات من وفيات ومواليد نستعين بها ونتبرك بها ونكتسب في إحيائها تعاليم وأوامر ورصيد لحياتنا الصعبة. في هذه الأيام نستعرض حياة أئمتنا الذين قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وأنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. فإذا التمسك الذي يحول دون الضلال ودون الانحراف، التمسك بالقرآن وبعترة رسول الله الأئمة الميامين، والتمسك بهم، التمسك بهما ليس معناه حبهما واحترامهما وتقديسهما وتقبيل القرآن ووضعه في الرف، أو حب الأئمة ووضعهم في القلب، أو وضع صورهم في البيوت. التمسك
هي العمل. التمسك يعني الاقتداء. فالذي لا يضل والذي يمشي في الخط المستقيم هو الذي ينفذ ويطبق اوامر الكتاب ويستنير بنور الكتاب القرآن الكريم، وايضا يفتش في سيرة ائمته ليدرس حياتهم ويجد في مواقفهم مواقف نموذجية يقتدي بها. ففي هذه الايام، ايام الوفيات والذكريات، نحن نستعرض خلاصة من حياتهم حتى نستعين بها في هذا اليوم المظلم في حياتنا الخاصة والعامة امام مشاكلنا. ومن حسن الحظ ومن ارادة الله وتصديقا لكلام رسول الله، في ائمتنا نجد انواع من الحياة ومواقف متعددة. نجد فيهم الخليفة، ونجد فيهم المسجون، نجد فيهم الكبير، ونجد فيهم الشاب، نجد فيهم الابيض، ونجد فيهم الاسمر. الامام الجواد كان لونه اسمر. نجد فيهم وليا للعهد مثل الامام الرضا، ونجد فيهم علماء يمارسون عمل العلماء فقط مثل الامام السابق والباقر. نجد فيهم المجتهد مثل الامام زين العابدين او الامام موسى بن جعفر، ونجد فيهم المسجون في سكنات الجيش مثل الامام الهادي والامام العسكري الملقبين بالعسكريين لانهما كانا يعيشان في مراقبة السلطان وفي سكنات الجيش. نجد فيهم كل لون. نجد من كان امه ست، ونجد من كان امه جارية عبدة. انا في ائمتنا من كانت امه انا. نجد الجميع والكثير والالوان من المواقف. فاذا حاولنا ان نفتش في حياة الائمة حتى نجد درسا ليومنا نتمسك، لانهم عاشوا انواع من الحياة في الاجيال الاثني عشر الذين عاشوها. ولكن احب ان اقول هنا باننا مع الاسف في لبنان بالذات نهمل هذا الجانب، وان كان لا نتقن التمسك بالقرآن ايضا. نجد انفسنا نحب الائمة ونضحي بارواحنا لاجل تمجيد ذكرهم واحياء شأنهم، ولا نقبل احدا يهين او يمسهم بسوء. ولكن هل نعرفهم؟ في بعض اولادنا مع الاسف لا يعرفون اسماء الائمة الاثنى عشر، وهذا غاية الظلم ايها الاخوة. اما نحن ربما لا نعرف متى ولدوا ومتى ماتوا وما هي سيرتهم وكيف عاشوا. اذا نحن ما عرفناهم كيف نتمكن من التمسك بهم؟ مظبوط. إذا أنت لا تعرف أن إمامك كيف عاش وكيف جاهد وكيف مات، ماذا تتمسك به؟ كيف تقتدي به؟ كيف تتخذ منه؟ هذا ظلم. يجب علينا أيها الإخوان أن نعرفهم، نعرف حياتهم ومماتهم وسيرتهم، ونعلم أولادنا. ما بتقدرون على هذا؟ نأخذ الطفل الصغير كليا، كل يوم نعلم واحد من الأئمة. هذا واجبنا. لا تتمكن أن تقول كل الواجبات على علماء الدين أو على الأئمة أو على الجمعية أو على المؤمنين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت في بيتك مسؤول، لازم تعلم أولادك من الصغر حتى يكون التعليم مستقرا، مستقر في قلبك. تحاول أن تعلم من الصغر ما هو القرآن، ما هو ميزات تعاليم القرآن، من هم الأئمة، كيف عاشوا أئمتنا. نعتز بالانتساب إليهم. في حياة الإمام موسى بن جعفر كنت أقرأ، وجدت أن رجلا مسيحيا زار الإمام أيام كان في بغداد، وقال قد بعثت من قبل مطران الشام، كبير رجال الدين في سوريا في وقتها كانوا موجودين طبعا مثل اليوم. يقول قال لي ما دمت تحب العلم، يظهر هذا التابع، هذا الشخص كان يحب العلم كثيرا ويبحث كثيرا ويفتش كثيرا، قال له ما دمت تحب العلم فعليك بأعلم أهل زمانك. قال له ومن هو؟ قال هذا هو موسى بن جعفر أعلم أهل زمانك. وله أحاديث متبادلة مع الإمام. هؤلاء الأئمة الذين ما ورد في تاريخهم وتاريخ معاصريهم موقفا سلبيا أبدا، لا نقائص شخصية ولا تصرفات غير صحيحة ولا مواقف جبانة، كلهم في خط واحد ونور واحد يقفون الموقف الواجب، وهم الذين حرسوا الدين ومنعوا الحكام والخلفاء والسلاطين من تحريف الكلم وتغيير معالم الدين، هم الذين حرسوه. فأئمتنا يجب أن نعرفهم أيها الإخوان. ومن السهل جدا أن تتبعوا على سيرة الأئمة، لا يكلف الكثير ولا يحتاج إلى الكثير. أسماؤهم، ولادتهم، وفاتهم، نبذة من كلماتهم، خلاصة من سيرة حياتهم، واجب أكثر من واجب. ليش؟ كما قلت، ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين؟ كما يجب عليك أن تعرف القرآن حتى لا تضل، واجب عليك أن تعرف الأئمة حتى تقتدي وتهتدي. الامام موسى بن جعفر من هؤلاء، وله ميزة في حياته تختلف هذه الميزة ويختلف الامام بها عن سائر الائمة. هذه الميزة انه عاش في ايام الاضطهاد الشديد، كما نقرأ في زيارته المخصوصة، هو كان ينقل من سجن الى سجن، المحبوس في ظلم السجون. الامام موسى بن جعفر عاش اكثر ايام نشاطه في اجتهاد مستمر. اي اجتهاد؟ اجتهاد بمقاطعته وقطعه للناس، كانوا يفصلوا بين الناس وبينه، وكانوا يراقبوا اصحابه وجماعته فيكيدون لاصحابه. معروف قضية علي بن يقطين، علي بن يقطين من اصحابه ومن العلماء في زمانه، ولكن كان حاكما وكان موظفا في ديوان السلطان، في ديوان الخليفة هارون الرشيد برتبة عالية، كان مستشارا. طبعا التقسيمات الإدارية في وقتها ما كانت بالشكل الحاضر، فكان بمنزلة الوزير محرم سره وموزع أمواله والمسؤول على أسراره، كان رجلا كبيرا. هذا الرجل يشكو عند الإمام موسى بن جعفر من أنه مبتلى بالخدمة عند الظالمين ويحب أن يترك ولكنه يخاف على حياته. تسمعون كيف كانوا؟ كانوا يشكون ولا يرضون بالتعاون مع الظالمين، ولو كان فيه الأموال ولو كان فيه المجد، كانوا يخافون على دينهم، لأنهم كانوا على علم بما ورد عن رسول الله وعن الأئمة بأن الذي يساعد الظالم ويعاون الظالم هو شريك معه، ولو كان بمقدار تقديم قلم بيد الظالم لكي يكتب. يقول صفوان الجمال رضوان الله عليه وهو احد الاصحاب، كان عنده كميات كثيرة من الجمل يكريها لحكام السلطان، فيسأله الامام: هل انت تكري وتؤجر خيلك وجمالك للحاكم؟ قال: نعم، ولكن اقدم خدمة ولا اريدهم، اخذ اجري، اشتغل واخذ اجري. قال الامام: حينما الجمال تحمل بضائع الخليفة او الحكام وتريد من الخليفة اجر هذه الخدمات، الا تحب في قلبك ان يبقى الحاكم حيا لكي يدفع لك اموالك؟ قال: بل. قال: فاذا ترضى ببقاء الظالم وتحب بقاء الظالم. لهذه الدرجة ما كانوا يقبلون الممالئة مع الظالم والمسايرة مع الظالم ايا كان وفي اي لبس كان وباي درجة كان، مشاركة مع الظالم. علي بن اليقين، علي بن اليقين يقول: شكوت للامام فقال لي: انت تعمل مع الحاكم الظالم ولكن تتمكن ان تخدم جماعتك واصحابك والمستضعفين وتدافع عن حقوقهم وتوصلهم الى بعض حقوقهم، فهذه كفارة عملك، فيجوز لك ان تبقى، بل لا يجوز لك ان تترك، يجب عليك ان تبقى هناك وتعمل. ولكن ما كانوا يتركون الامر. معروف انه مرة بعث هدايا لعلي بن يقطين الخليفة، وبعث كمية من الهدايا في جملتها كانت جبة مذهبة مزركشة نفيسة، بعثها لعلي بن يقطين. علي بن يقطين وقت اللي وجد هذه الهدايا استأنس وأراد أن يقدمها للإمام، لأن الإمام أعز خلق الله عليه، ف فبعث للامام الهدايا كلها. الامام قبل البعض وارجع البعض، وفي جملة هذا البعض بعث الجبة المذهبة ارجعها للخليفة واعتذر من قبولها وقال انا لبستها وصليت فيها ولكن اعيدها اليك. علي بن يقين حينما وجد ان هذه الجبة مباركة احبها ووضعها في صندوق وكان يتبرك بها في بعض الليالي يلبسها لكي يتذكر الامام، مضى مدة فاحدهم قدم تقريرا الى الخليفة يقول ان هذا الرجل من موالي موسى بن جعفر ولا يحترمك ولا يؤمن بانك على حق، والدليل على ذلك انه يدفع الحقوق الشرعية والزكاة للامام، والسند الحي على ذلك انه بعث الجبة المعروفة والهدايا للرسول. فطلبه الخليفة وعاتبه وتكلم معه ثم قال له اين الجبة، فقال هذه الجبة ادخرتها ووضعتها في صندوق واتبرك بها وهذا مفتاح الخزنة، فحجزه عنده وبعث المفتاح وجاءوا بالجبة وانكشف الامر. الامام كان يصون حياتهم وينفعهم في كثير من الامور ويتخذ لهم احتياطات حتى لا يبتلوا بمثل هذه البلوى، فكانوا يضطهدون الامام حكام زمانه، جعلوه في سجن ونقلوه من سجن الى سجن، وقطعوا صلته بالناس، وكانوا يضطهدوه ويمنعوه من التحدث فيراقبوه، واكثر من هذا كانوا يفقروه ويحولوا دون وصول الاموال اليه محاولة التفقير والتجريع. في بعض الاخبار ان الامام بنات الامام ما كان لهم لبس حتى يلبسن ويخرجن من البيت، ما كان لهم لبس للبنات حتى يغطوا جسدهم فيصلين في وقت الصلاة، فكن يتبادلن اللبس الكامل بعضهن مع بعض. اي اضطهاد تريد اكثر من هذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض، الاضطهاد بكل معنى الكلمة. ولكن الامام هل سكت؟ هل ترك؟ ابدا. انظر الى الكتب الفقهية تجد الروايات والاحاديث والادعية والتعليمات الدينية مليئة عن الامام موسى بن جعفر، ولكن لها طابع خاص. الاحاديث المروية عن بقية الائمة مذكور اسم المروي عنه، فيقول المحدث سمعت الصادق، سمعت ابو عبد الله عن ابي جعفر، وهكذا. الا الامام موسى بن جعفر الاحاديث الواردة عنه سمعت الرجل، سمعت العالم، سمعت الرجل الصالح، كانوا يعبرون عن الامام تعبيرا رمزيا، يعني الامام ما ترك الامر للطغاة حتى يحولوا دون تقديم التعليمات للناس وإعطاء التوجيهات للعالم، بل ما سكت وكان يقدم لهم بين فترة وأخرى وفي كل مناسبة وفي السجون حتى تعاليم دينية، وهذه معروفة. سبب الاجتهاد ان في ايام الامام موسى بن جعفر استقر السلطان للعباسيين، بينما في ايام الصادق والباقر كانوا مزعزعين، كانوا مضطربين، ما تمكنوا من فرض حراسة او مشاكل للائمة. اما في ايام الامام موسى بن جعفر استقروا وتوسع سلطانهم ويتمكنوا من رقاب الناس، فكانوا يجتهدون الامام. ولكن هذا الاجتهاد لا يحول. الامام كان بالسجن، الامام كان مجتهدا وكان فقيرا، ومع ذلك ما كان يسكت، ما كان يترك، ما كان يمتنع من التوجيه والعمل. تريد كثير اكثر من هذا ايها الاخوان؟ نحن نجد ان ائمتنا وهم من عائلة وجماعة وفئة سخرهم الله واذهب عنهم الرجل، ومع ذلك لا تجد اماما ساكتا ابدا. الامام زين العابدين كانوا يجتهدوه ويحول دون توجيهاته وتعليماته، فكان يجلس في المسجد ويقرأ الدعاء ويقول كل شيء بأسلوب الدعاء. تجد في أدعية الإمام زين العابدين كثيرا من العقائد والفقه والتعاليم الدينية والتوجيهية والتربوية، وتجد في كلام الإمام موسى بن جعفر أيضا. ثم إنه كان داعيا للناس بغير لسانه. ليش كانوا ينقلوه من سجن إلى سجن؟ لأن سيرته في السجن، دوام عبادته، دوام صلاته وصيامه، كان يلقيها ويقرأها في السجن. هذه الأمور كانت تؤثر في الناس وتغير قلوب الناس. بعد فترة وجيزة كان يتحول هذا الرجل الجلاد، كان يتحول حارس السجن الى خادم للامام، الى تلميذ عند الامام، الى متأثر بتعاليم الامام. وهكذا لا عذر لنا ايها الاخوان، لا عذر لنا في تركنا لواجباتنا ابدا. تريد فقرا اكثر من فقر موسى بن جعفر، وتريد اجتهادا اكثر من اجتهاده، ومع ذلك ساعد في تقويم الدين ورفع كلمة الله، وقال الحق في اي ظرف من الظروف كان وعاش. نحن بمجرد ما شعرنا ان العالم اجبروا واعرضوا عن الدين نخاف نتكلم، ربما فلان او فلان يزعل، ربما فلان يناقش او يعذب او يتهم. فليكن الذي يحتقرني او يحتقرك لانك على حق، هذا شرف كبير لك، لانك تكتسب مرضاة الله بثقة المخلوق. من هو المخلوق؟ هل هو منبع رزقك او وسيلة خلودك؟ ابدا. بمجرد ما شفنا الناس اعرضوا نخاف نوقف. ليش نوقف؟ لان التيار جارف. شو بصير اذا قالوا، اذا قلت كلمة الحق، اذا تصرفت تصرف الحق، ماذا يكون؟ يقولوا لك انك متأخر، يتهموك. فليكن هذا شرف للانسان. يكفي ان الله يكون معك، كفى بالله وكيلا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. اي اجتهاد يمكن يحول دون سعيك وعملك؟ اي ظروف صعبة ممكن تهول دون نشاطك وعملك ابدا. الحركة الدائمة والسعي المستمر هذا هو وسيلة الامام، وسيلة ائمتنا جميعا، والواجب ان نكون مثلها دائما وابدا. والا الانسان الذي يتراجع يوقف، الانسان الذي يخاف من حكي الناس، الانسان الذي يشعر بالصغر وعدم الثقة بالنفس امام مواقف الناس، هذا لا يصلح ان يعيش فيها الدنيا. هذا حشيش، هذا علف، هذا خفيف تبن يميلون مع كل ريح اتباع كل ناقص. الانسان الذي يمشي ولا التهديد ام التثني كله مثل بعض، مرة جماعة يدفعوا مساري او يوزعوا جاه نحن نمشي وراه، امير المؤمنين يعبر عنا اتباع كل ناقص يميلون مع كل ريح ولم يستضيئوا بنور القلب. ومرة واحد يخاف خوفا يمشي نفس الشيء، شو الفرق؟ الانسان الذي يؤمن بالله ويثق بالله ويعتبر ان الله هو وليه من ايش يخاف. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول في وداعه لابي ذر الغفاري رضوان الله عليه، منع الخليفة ان يودعه احد، كفروه من المدينة الى اسوأ المناطق واكره المناطق على قلب ابي ذر. سألوه قال ربز، ابعدوه الى ربز، ومنع الناس من ودائه، وما ودعه احد الا امير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. قلال الناس فليكن تبشي، من هم الناس اذا اجوا كل العالم والله ما رضي؟ من يتمكن ان يمنع عن موتك او قتلك؟ من يتمكن ان يمنع من مرضك؟ ما حدا يقدر، اجوا كل الناس وراحوا كل الناس. المهم انك ترضي ربك وتكون متصلا به، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. هذه حقيقة، لا تقولوا الحمد لله الدنيا بخير مؤمنين صار مساجدنا مليئها، لا، طريق الهدى طريق الحق، قليل من يمشي في طريق الحق، قليل من يحكي الحق، قليل من لا يخاف الا الحق. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. علي عليه السلام حضر للوداع يقول لأبي ذر هذا البطل العملاق، يقول له يا أبا ذر لو أن السماوات والأراضين كانت رفقا لعبد من عباد الله فاعتمد عليه واستند إليه وتوكل عليه يجعل الله من أمره مخرجا. ما في شيء ظلام دائم ابدا. لو كان العالم يحاول اضطهادك وتفطيرك وتشريدك وضرب حقك، لو كان العالم كلهم متفقون عليك، انت ما لك حق ان تيأس من رحمة الله. لا ييأس، لا ييأس ولا يئس من رحمة الله الا كل مذنب غير مؤمن. لا يئس ولا يئس من رحمة الله الا كل مذنب غير مؤمن. المؤمن بالله الحق، انت ما تعتقد ان الله هو الحق؟ ذلك بان الله هو الحق، ما بيقول القرآن هي لله حق، يعني خلق العالم على اساس الحق، يعني ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. اذا كان العالم على اساس الحق فلا بد من ان يمتثل الحق. كله فترات، كلها زوابع، كلها رياح تنتهي والحق يتجلى. بس بدك تكون صابر شوي، لانه ما بدهم مدللين، ما بدهم ضعاف، ما بدهم خويفة، ما بدهم ناس جبناء، بدهم مثل علي بن ابي طالب، بدهم من هالمسة لا يخاف ولا يرهب ويقول اعر الله جمجمتك، ويقول لو كانت السماوات والارضين رفقا على عبد من عباد الله لجعل الله من امره مخرجا، هكذا يريد. اما اذا بدك تخاف وتفزع وتسمع وتمشي هيك وهيك خلاص، يعني اجزاء كل نائق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق. اي ركن وثيق تقدر تلجأ اليه اكثر من عناية الله؟ التي كانت السماوات مطويات بيمينه. هذا هو امير المؤمنين يمسح ابا ذر ويزيد من عزمه وقوته. ابو ذر لو ما كان يموت في ربذا كان يموت بعد ذلك بسنة او سنتين، لو كان في القصور لو باتوا على قلل الاجبال يموتوا، ما في فكة من الموت ما دام الحياة تنتهي، ما دام هذه الحياة موقفة، اذا ما كان 20-30، اذا ما كان 50-60-90، في اكثر من 100، ما دام الحياة موقفة ليش واحد لا يريد ان يصرف هذه الحياة في افضل ما يمكن في الحق، يخلد مع الحق ويبقى مع الحق؟ موسى بن جعفر لا يبالي، يقول هارون الرشيد قدام قبر النبي يسلم عليه السلام عليك يا ابن العم، الامام موسى بن جعفر يقول السلام عليك يا جده، يتحداه. طب اذا انت معتز بهذا، هذا ابن عمك البريء منك، هذا جدي والذي يحبني لانه انا ماشي في خطه، انا مش سلطان مش ظالم، اسعى في سبيل تقوية دينه واستقامة امره. زعل الرجل واشتكى الى رسول الله من ابنه موسى بن جعفر ونقله الى السجون، من سجن الى سجن. فاذا ايها الاخوان، نحن في هذا اليوم الذي نشعر باقبال من قلوبنا نحو الامام موسى بن جعفر في يوم ذكراه، نقتبس من حياته، نستفيد من سيرته، نفكر شوي بامرنا. قديش لازم ان يكون الانسان يكون ضعيف يا اخوان؟ ما هو في مجلس اكراما الي او الك فلان يحكي كذا وكذا، حرام. ليش نحن نقلل قيمتنا هذا المقدار؟ ليش نغير كلامنا وحديثنا هذا المقدار؟ ليش نريد نرضي الناس فنكذب ونكتسب سخط الخالق؟ ليش نخاف من زعل زيد او عمرو من الناس نترك واجبنا؟ لماذا؟ الانسان هو خليفة الله في الارض، الانسان خطه ان يكون مثل علي بن ابي طالب، هذا هو طريق الانسان الكامل. يستطيع يكون ضعيف، يستطيع يكون مريض، يستطيع يكون خايف او طامئ. وما اسخف الحياة التي تقضى في هذا الشكل، وارضاء لرضا الناس، لرضا من هو اعجز منا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الامام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء من ادعيته يقول: وعلمت ان طلب محتاج الى محتاج سفه في العقل وذلة في الرأي. طلب المحتاج الى المحتاج، يعني طلبت من رئيس الجمهورية، إن طلبت من الزعيم الفلاني، إن طلبت مني وطلبي منك، إن طلبت مما عدا الله مهما كان نوعه وجنسه فليكن، من الذي يقدر أن يقضي لك حاجة؟ قلت لك سابقا أن الدعاء لا يعني أنك تترك الأسباب، امشي وراء الأسباب واسعى، ولكن تعلم أنك وقت اللي تحكي معي وتطلب مني قضاء حاجة قلبك مش موجود عندك، قلبك عند الله، وتطلب من الله أن يجري الخير على يدي. هذا هو كروم الحكيم، تعالج نفسك ولكن لا تثق بأن الطبيب هو الذي يشفيك، قلبك يكون متوجه ومبتهل ومتضرع إلى الله بأنه يلهم الطبيب العلاج ويسهل لك الطب والعلاج. وهكذا في كل حياتنا نعيش معه، نقول مثل الإمام أمير المؤمنين حينما سئل هل أنت رأيت ربك؟ قال والله ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيه ومعه. طبعا لا بالعين بل بالقلب كما تعرف. فإذا عند هذا المقدار في السبب للتمع، للخوف، للدجل، للنفاق، للغيبة، للكذب، في السبب. فكل واحد يشعر أنه متصل بالله يحكي كلمة الحق ولو عند سلطان جائر. ما قالوا أفضل العبادة؟ ليس أفضل العبادة؟ لأن الشخص الذي يقول الحق عند سلطان جائر يعني يتبع الحق ويفضل الحق ويترسل إلى الحق ولو خسر، ولو في موقف خطير، وهذا دليل على قوة إيمانه وصلابة عقيدته. موسى بن جعفر مصداق الهدى مثل كل الأئمة. نحن في يومه نتذكر سيرته المليئة بالاضطهاد من كل جانب، ثم نرى أنه ما أخذته لومة لائم في سبيل خدمته للدين وسعيه للحق. ونحاول بشفاعة حبنا له وتوسلنا إلى الله أن نكون في حقه. وفقنا الله جميعا، وسلام الله عليه وعلى أتباعه وأجداده وأبنائه، والسلام عليكم.